الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب الدرار المضية شرح الدرر البهية للإمام العلامة محمد ابن علي الشوكاني المتوفى في عام 1250 هجرية، وكنا في كتاب البيع في باب السلم انتهينا منه، لكن بقيت بعض النقاط التي يعني نضيفها حتى يعني يصبح الكلام على السلم قد استوفي، لأنه السلم من الموضوعات المهمة في مسائل التمويل وفي الإفادة من الناحية في النواحي الاقتصادية، وفي غنية عن مسائل من الربا، لأنه يعني هو طريقة من طرق التمويل بديلة عن الربا. فمن ضمن ما قال فيه العلماء في استيفاء المسلم فيه، إن أتى البائع بالمسلم فيه عند الأجل وفي المكان المحدد أو المستحق التسليم فيه، وكان ما أتى به مطابقا للأوصاف لزم البائع قبوله، جاء بكل شيء على ما اتفق عليه، اتفقنا على زمن على مكان تسلم فيه، على مواصفات، فجاء على ما هو عليه. قال لزم البائع قبوله، ما ينفعش من الايه ان يرفض، يقول لا انا ما لا خلاص يلزمه، تمام، وليس له الخيار في ذلك. طيب، وسواء كان عليه في قبضه ضرر او لم يكن فلا يكون له ان يرفض قبوله. يعني لو فرضنا ان البائع يعني شعر انه ما عادش نافع له او لم يعد مصلحة له، يعني مثلا عندما تعاقد معك على تلك السلعة كانت مطلوبة، وبعدين هو تعاقد معك على هذا الاساس، مثلا اتفق انك تجهزها على ديسمبر، ما جاء شهر ديسمبر الا وقد اصبحت تلك السلعة غير مطلوبة، فحينئذ يلزمه قبولها، لانه قد اتفق واعطى المواصفة. ما دام انت وصيت له بما اتفقتم عليه، فكل ما اتفقنا عليه جهزته، وجيت في يوم التسليم او الزمن اللي هو زمن التسليم وفي المكان المتفق عليه وقلت هذه بضاعتك، خلاص المواصفات سليمة؟ قال نعم. قال لكن انا ما عدت اعوزها، تمام، ما عدت احتاجها، كله يعني ما ذنبي، تمام، انت اعطيتني مالا وبناء على كده جهزت لك تلك البضاعة، وربما تلك البضاعة ما تكونش انا محتاج اليها، يعني بالتالي انت لو ما اخذتها يعني من اين ادفع لك الاموال، والاموال التي اخذتها منك ادخلتها في تلك الصناعة، استفدت منها شيئا واستفدت في جعلها في تلك الصناعة، تمام، فهنا يجب عليه ان يستلم هذه البضاعة. لكن يمكن في بعض الاحيان يمكن انه يبيعها للنفس اللي جهزها، او يوكله في تصريفها، يوكله في تصريفها، يعني اجي هذه البضاعة خلاص انا استلمتها، فالآن من حقي ان انا ابيعها لاي من الناس حتى لو كان اللي صنعها او جهزها، تمام، او يمكن ان اوكله في تصريفها، ربما هو يعرف يعرف من يستطيع تصريفها عنده، فاوكله في تصريفها واعطيه اجرة على تصريفها او شيء من هذا القبيل، او اتفق معه على على شيء معين. فبالتالي قال فلا يمكن، فلا يكون له ان يرفض قبوله، فان ابى قبوله قبضه القاضي، فانقل القاضي او المحكمة قبضه القاضي رغما عنه والزمه به، وتبرأ ذمة المدين اللي هو جاهز البضاعة بقبض القاضي للدين، وكذلك يلزمه قبوله ان اتاه البائع به مخالفا للشروط ولم يكن عليه في قبضه ضرر، يعني مثلا ما كما قلنا ما يلزموش لون معين، ما يلزموش ما لا يخل بقيمة السلعة، يعني لا يضر، لكن المقصود ما يخل بقيمة السلعة وثمن السلعة لا ينبغي انه يفرط فيه. طيب، ذكر العلماء بعض صور الضرر اللي هي ممكن ايه ممكن تقع على الشخص المشتري من الايه من البائع. ذكر من هذه الصور قال ان يأتيه به بعد مضي الاجل بمدة, انه يجيبها له متأخر. ففي تلك الحالة نعم الخطأ عند الايه عند الصانع او عند الايه عند البائع, لانه ربما كما قلنا هو طلبها لموسم معين, انا طلبتها في الشتاء فهو اخرها دون ارادة مني اخرها الى الصيف, فحينئذ يمكن ان تبور تلك السلعة, فبالتالي من حقي ان لا اقبلها لانه ضيع علي الايه ضيع علي الربح. ان يأتيه به بعد مضي الاجل بمدة وتكون الحاجة اليه قد قلت او انعدمت, كما لو اتاه بالبطيخ او الثلج بعد مضي فصل الصيف, او اتاه بالبطانيات بعد مضي الايه فصل الشتاء, فحينئذ من حقي الان لا اقبلها لان الان ممكن تبور عندي وكان يعني فلت علي الموسم. افترض مثلا هو متفق معه على ادوات مدرسية, تمام, اتفق معه على كراسات واقلام ودفاتر واشياء من حق الايه من حق المدارس, واتفق معه على انه يجهزها على اول شهر 9 بحيث انه ايه يأتي الناس والطلبة يدخلون المدارس يشترون حاجياتهم, ففوجئ به جابها له في شهر 12 وقد اشترى من اشترى خلاص, وبالتالي هيكون سبب في ايه في انها تبرر وانها لا تشترى, لان في اشياء اخواني لها مواسم شراء, تمام, في غير تلك المواسم ربما لا تباع مطلقا او يباع منها شيء لا قيمة له, يعني الان اللي بيروح يشتري دفاتر بيشتري شراء بسيط بخلاف لما يكون في اول ايه في اول الدراسة كل الناس بتشتري, وبالتالي يمكن الدفاتر والاشياء اللي جابها له وحصل فيها تلم تجلس معه لاخر السنة وما خلصت, بينما لو جابها له في اول الدراسة في بداية دخول اللي طلب المدارس اول الاسبوع اول على طول بيرجع الطلبة يشتري ربما لا تبقى معه شهرا واحدا الا وقد قد نفدت وكسب فيها, بينما لو جابها له بعد بداية دراسة في نصف العام او شيء من هذا القبيل لم يعد الطلب عليها كما ايه كما ينبغي. فده ايضا من صور الضرر اللي هي ممكن تؤدي الى انه ايه يعني يرجعها له. ان يأتيه به قبل الاجل, انه انت متفق معاه في ديسمبر فجابها في شهر 6, تمام, طب ما ده ممكن يكون احسن ممكن يكون احسن وممكن يكون اسوأ, بمعنى انه لو كانت السلعة غير مرتبطة بالزمن فتمام لما يجيب لي الايه الشيء مبكرا مثلا انا اتفقت معه في شهر 12 فجابها لي في شهر 6, تمام, اسمنت ولا حديد ولا شيء غير مرتبط بزمن, وبالتالي انا مستفيد ولست ايه ولست متضررا. لكن لو كانت السلعة مرتبطة بالزمن, يعني انا اتفقت معاه بشهر 12 لانه السلعة دي بتروج في تلك الفترة في شهر في فصول الشتاء, فهو جابها لي مبكرة لكن في الصيف, فممكن ايضا تبور عندي او تحتاج تحتاج الى مخازن او شيء تجلس فيها حوالي 6 اشهر فممكن يخسر. فبالتالي يا اخواني التقديم والتأخير يمكن ان يضر في بعض الاحيان ويمكن ان لا يضر, لان بعض السلع مرتبطة بازمنة معينة فالتقديم فيها او التأخير قد يضر بالمسلم, وبالتالي في تلك الحالة من حقي ايضا ان ارفض وارد عليه السلعة. فده ايضا ان يأتيه به قبل الاجل والمشتري يحتاجه عند الاجل ويكون هناك مؤونة لتخزينه, يحتاج الى تخزين افترض انها فاكهة او شيء معينة فتحتاج الى ثلاجات وليس عندي, وانما انا اريدها في فترة معينة في موسم معين على اساس اوزعها, وان كان مما يكلف اذا تأخر كالفاكهة والخضار والحليب او يحتاج الى الانفاق عليه ايضا مثلا ماشية, تمام, غنم اتفقت معاه على اساس يجيبهولي قبل العيد قبل العيد الاضحى, تمام, فيجيبهولي قبل عيد الاضحى بمدة في بداية ويبدأ الناس يشترون, تمام, فهو جابها لي قبل عيد الاضحى بشهرين, فبتلك الحالة انا مش عايزها بتلك الايه في تلك الفترة, بل هتكلف دي طعام لانه الناس مش هتشتريها في تلك الفترة انما هتشتريها قبل العيد فالفترة الزمنية اللي هو بكر فيها قد تكلفني ان انا اجلس اطعمها مما يخسر يخسر بيه. وبالتالي انا عندما وعدته على الزمن اردت انه ياتي بها في الزمن لا متاخرا ولا متقدما. وبالتالي استحب يا اخواني انه اذا كان المشتري يريد تحديد الزمن بالضبط انه لما ينص عليه يمكن ان يكتب فيه اني لا اريدها مقدمة ولا مؤخرة. يعني يقول مثلا انه ومعاد التسليم في شهر ديسمبر او في شهر 12 واشرط عليه او انه لا يقدم تسليمها ولا يؤخره. لان بعض الناس بتصور ان التقديم مصلحة. وبالتالي ابين ان ان انا ما اريد تسليمها مقدمة انما انا ربطها بشيء معين في هذا الشهر وبالتالي لا اريد ان يقدمها ولا يؤخرها حتى يتأتي في الوقت المناسب لا تكلفني تقديم ولا تكلفني في ولا البيع الموسم في نفس الوقت. وبالتالي وان بعض البضاعة ما تفرقش بالمصلحة كما قلت لو انت متفق معاه على سمنت ولا حديد ولا خشب ولا شيء من هذا القبيل وجابه لك قبل الموعد بثلاثة اشهر على المواصفات التي طلبت فده يضر وانما ينفعك انت كسبان من كسبان من الوقت في تلك الحالة. قال كالغنم وسائر الحيوانات وكذا لو كان يتوقع زيادة سعر عند الاجل. ثلاثة ان يكون على ادنى من الصفة المشروطة من ضمن الاضرار ان يأتي بالشيء اقل من الصفات المشروطة. مثلا درجة جودة معينة انا طالبها منه وكتبتها وهو يأتي بدرجة اقل مثلا درجة جيد فيأتي بها درجة متوسطة تمام وبالتالي هو اخل اخل بالشرط في تلك في تلك الحالة. بعدها ان يأتيه به في مكان يخشى عليه من تسلمه فيه او يحتاج نقله الى مؤونة ان يجيب لي البضاعة في مكان ممكن تسرق او شيء من هذا القبيل غير المكان اللي اتفقنا عليه او يحتاج اننا اوديها للمكان اللي اتفقنا عليه بمؤونة وسيارات ونقل فبرضه ايضا يمكن ان ارفض استلامها وقل له نحن كتبنا في العقد انك تسلمها في صنعاء فلن أستلمها منك في الحديدة أو في زمار أو في غيرها من الأماكن وأرفض تسلمها إلا في في المكان المتفق عليه والمسجل في والمسجل في العقد. أيضا من ضمن الضرر اللي ممكن يدخل عليه أن يأتيه ببعض الكمية المتعاقد عليها فلا يلزم المشتري تسلمها إن كان عليه في التجزئة ضرر. ساعات يجيب بعض بعض الكمية يمكن ان بعض الكمية انتفع به ما فيش مشكلة يمكن خاصة اذا كان بكر ببعض الكمية تمام وجزاها ممكن ما يكونش عليها ضرر فاستلمها. لكن لو كان يقع عليها ضرر في تجزئتها فممكن ارفض واقول انا اتفقت معك على تسلمها كلها في يوم كذا او في شهر كذا فلا اريد ان تجزئها لان ده يضر بي لاننا ايضا ربما اتفقت على بيعها جملة كما قلت بالسلم الموازي او المتوازي ممكن يكون في نفس الوقت انا يعني عقدت عقد سلم اخر تمام على اني سأسلم البضاعة جملة او كاملة في شهر بعد الشهر اللي هيسلمني فيه البضاعة فبالتالي سيؤذيني بتسلم بعضها لن استطيع ان اسلم بعضها وابقي بعضها وفي بعض الاحيان قد لا يكون في ضرر فينبغي عدم التعنت. قال في هذه الصور كلها يجوز اجبار البائع على احضار الشيء مطابقا لما وقع عليه العقد يبقى يلزم به يلزم بهذا. طيب الان القضيه من القضايا المهمه ايضا لو انه ما استطاع انه يسلم ما اتفقنا عليه اتفقت معه على كميه معينه من غسالات او ثلاجات او سيارات او من اطنان الحديد او السمنت او غيرها فجاء وعجز. في بعض الناس يا اخواني يكتب عليه شرط جزائي يعني في بعض الناس تكتب ما يسمى بالشرط الجزائي. الشرط الجزائي هنا لا يجوز الشرط الجزائي لا يجوز لانه يؤدي الى الربا يعني ما يصلح ان انا اتفقت معك اعطيتك 5 مليون واتفقت معك على كمية من من الاسمنت لا يصلح ان يكتب في العقد فان تأخرت عن الموعد المحدد فانه يلزمك دفع غرامة مثلا مليون ريال زيادة على على رأس المال وبالتالي اللي يحصل انه عندما لا تتخلف عن تسليم السلعة اجي اقول لك انا دفعت لك 5 مليون يبقى ادفع لي 6 مليون لانك انت عطلتني وفعلت وفعلت. تمام؟ هذا لا يجوز، هذا الشرط الجزائي، لانه سينتج عني، لانه انا هنا بتعامل في دين، وبالتالي الدين يا اخواني كل قرض جرى نفعا فهو ربا، وانا انا دينت 5 مليون الان وحصلت بعد مدة على 6 مليون ده ربا، وبالتالي لا يجوز ان تضع شرطا جزائيا عليه. طيب ما ايش؟ قال اذا انقطع المسلم فيه، يعني افترضنا ان الرجل راح ياتي بالايه بما اتفقنا عليه، فجاءت جائحه زرع البن او زرع الايه ما اتفقنا عليه على اساس ياتي يحصده ويسلم، وبعدين جاءت جائحه، جاء حريق، جاء برد، جاء اي شيء، يعني ايه جاء جراد وشال الايه وشال الشيء. طيب فجاء الوقت وسل هات البضاعة، قال قد خسرت ايه قد خسرت البضاعة او فتلت او حصل فيها شيء، او جاب البضاعة استوردها وهي فاكهة او شيء، حصل عطل في الثلاجات او حصل تقصير من الايه في التخزين او الشحن، وفسد الايه فسد التفاح ولا الموز ولا اي ايه اي بضاعة قد ايه قد جاءت في السوق، فايش اللي يحصل؟ قال اذا انقطع المسلم فيه او تعذر تسليمه عند الاجل، حل الاجل ما استطاع، كان كان حبا او ثمرا فاصابته جائحة، او كان مما يستورد كان هيجيبه من خارج وبعدين فوجئ به بصدور قرار جمهوري ولا قرار وزاري بمنع استيراد الايه الثلاجات او السيارات او غيرها، فهنا عجز فاتفق انقطاع استيراده وفقد من الاسواق، ما عادش موجود ومش قادر يحصله من داخل الايه من داخل البلد، هو بيستورده ودور داخل وما فيش داخل، فقد قيل يقتل السلم بمجرد الانقطاع ويرجع المشتري براس ماله ان كان لا يزال موجودا. فالعلماء هنا تكلموا في تلك المساله، قالوا انه يرد له الايه يرد له المال لانه عجز عن الايه عن التسليم. تمام؟ وهو معذور في هذا لانه يعني لم ينتج عنه نوع من الايه نوع من التقصير، لان هذه الجوائح وغيرها الشريعه قامت على الرحمه، وبالتالي في التعامل حتى يا اخواني لو حصل شيء من هذا القبيل لا ينبغي ان يعاقب، لانه هو الان فعل جهده، يعني الان اتفق معك على اساس معين وبعدين فوجئ بتغير تلك الاوضاع، يعني كان مسموح باستيراد الثلاجات او سيارات معينه وهو على هذا الاساس قال فات انت تريد 100 سياره من النوع الفلاني من تويوتا او كذا او كذا، تمام واتفق معه على هذا الاساس لانه يستوردها، فوجئ عند الايه عند الموعد ان هناك قرارا بمنع استيراد هذا النوع من السيارات او هذا الايه او هذه الماركه. تمام؟ فايش هيفعل في هيئه الاسلام؟ او زرع البن كما اتفقنا او البر او الشعير او غيره والمزارع ممنوعه وقام حريق اتى على ايه اتى على جائحه يسموها العلماء في الفقه تسمى جائحه فازالت ما جاء او جاء جراد او غيرها من الايه. فالشريعه في تلك الحاله يقولون ايش؟ بعض العلماء قال ماله الا انه ايه ياخذ فلوسه. تمام؟ ففي تلك الحاله انت تسلم الايه تسلم الفلوس التي سلمتها لك وانا خسرت وانت خسرت، يعني ما يجيش واحد يقول طيب طب وفين خسارتي؟ طيب ما هو خسر ايضا، هي دي تشبه في المرابحه يا اخواني في المرابحه، انا الان لما والمرابحه معامله تجاريه معلومه وحلال في الشرع، جيت انا اديتك اموال على اساس بتاجر سويا، انت عليك الجهد وانا علي الايه؟ وانا علي الفلوس. ورحت تاجرت تمام وعلى اساس ان بيني وبينك نسبه معينه قلت انا هدي لك مليون، تمام وتروح تتاجر، انت عندك معرفه بالتجاره وانا عندي فلوس فاعطيك مليون والربح اللي يخرج نسبه 30% لك ونسبه 70% لي او نسبه 50 لك و50 لي بحسب ما ايه ما نتفق ونتراضى، ما فيش مشكله في رفع النسبه بشرط ان يحدد الايه تحدد الفلوس، يعني ما ينفعش اقول لك بشرط انك ايه تدي لي ربح نصف مليون على المليون او 100,000 على المليون، ليه صح التحديد، لكن يصح ايه النسبه دي المرابحه اللي هي الصحيحه او المضاربه التي يسميها الايه العلماء. طيب انت رحت التاجر فما كسبت شيئا، اشتريت شيئا وما قصرت، لكن تعرفون التجاره يعني لها ظروفها، يعني ممكن يكون الإنسان شاطرا ويأخذ الحزق ويعني يعمل حسابه على الأمور، لكن يفاجأ بشيء، يفاجأ بشيء كما قلنا والله استورد بضاعة وبعدين حصل شيء، غرقت السفينة ولا حصل أي شيء يعني، تمام. ففي تلك الحالة عندما تقع خسارة، هتقع خسارة على الطرفين، هو يخسر جهده وأنا ممكن يخسر في المال أيضا ما دام لم يقصر. فالشريعة قائمة على هذا يعني، وأنت الشريعة لها نظرة بالنسبة للمال وتحمل المخاطر، كما أشرنا إليه من قبل أن الشريعة عندها الغنم بالغنم. فأنا الآن علشان أكسب، شوف أنت الآن حاطط فلوسك في البيت أو كما نقول في بلدي تحت البلاطة، تمام، هي جالسة ما فيش مخاطرة مش كده، لكن ما فيش مكسب، ما فيش مكسب. أنت معك 10 مليون، تمام، ما حد يقصدك على انك ايه، على انك تديها لفلان يتاجر فيها، فانت حطيتها في البيت، تمام، ليش؟ خوفا من المخاطرة، تمام. في مقابل الخوف من المخاطرة المال ده لا يزيد بل سينقص، يعني المال ده سينقص وهتاكل فيه الزكاة كل سنة. شوف انت لما يكون معك 10 مليون احسب بقى في ايه، في رأس السنة 2.5% ستفضل تخرج الزكاة، كم لما تجلس 10 سنين ولا 15 سنة كم سيخرج منها بتلك السوق. فبالتالي بس انت لا تخاطر. ففي مقابل عدم المخاطرة المال لا يزيد بل ينقص، خلاص بس انت مبسوط ومرتاح. لكن لما تبدأ تخرج المال يبدأ المال يتعرض للمخاطرة وبالتالي يتعرض للربح والخسارة. ومن هنا دي فلسفة المكسب في الشريعة، انه في مقابل تلك المخاطرة، انا الان لما مكنتك الفلوس ممكن تخسر وممكن يحصل مشكلة تضيع الفلوس بدون تقصير منك. ففي مقابل هذه المخاطرة وهذا الاحتمال ممكن ايضا تكسب لي 2 مليون عليها، وبالتالي 10 تصبح 11، ممكن تصبح 15 في التجارة، ممكن اجد عندي 100 مليون بعد ما كانت 10 مليون. بس في مقابل ايه؟ انا تعرضت للمخاطر، تعرضت ان الفلوس دي ممكن ايه؟ ممكن ان تشتري بها بضاعة ويحصل شيء وتروح الفلوس، ويروح علي فلوسي ويروح عليك جهدك. يعني ممكن مثلا انت رحت اشتريت حيوانات عيد الاضحى مثلا قريب، فانت رحت قلت ايه؟ عندك خبرة بالحيوانات وبالشراء والبيع، قلت اشتري بها ايه؟ مثلا عدد من رؤوس الماشية ومن الغنم ومن الثيران وغيرها، اشتريت. اصابها المرض، مات نصها ولا ماتت كلها، ايش هتعمل انت؟ ايش هتعمل انت؟ ما قمت بواجبك، تمام. فالفلوس ممكن تروح على ايه؟ على الانسان بتلك الصورة، تمام. لكن ممكن ايضا ما تروحش يا اخواني، ممكن نكسب انا وانت 3-4 مليون وانت تاخد لك 1 مليون وانا اخد 2 مليون بحسب النسبة التي اتفقنا عليه. فقاعدة الشريعة ان المال في التجارة يتعرض للمخاطرة، يتعرض للفقدان، يتعرض للضياع. في مقابل هذا انت بتكسب ايضا، وانا لما اديلك الفلوس دي، تمام، انا مش بديها لك ربا. وده الفرق بين التجارة وبين الربا، بين نظرة الشريعة ونظرة القوانين الوضعية. انا الان بخلاف لما اديلك ايه 1.3 مليون، تمام، واقول لك بس ايه بشرط تدي عليها 20%، ده ربا لا يحل في الشريعة. ليش؟ لان انا لم اتعرض للخطر، المال لم يتعرض للخطر. لو حصل للمال شيء هتدفعه كامل. شوف هنا من هنا النقطة. لكن لما اعرض الفلوس للخطر في مقابل تعريضها للخطر ايضا اكسب فيها. اما ان انا اشتري ان الفلوس اضمنها، لان انا لما اقرضك، شوف في فرق بين الامرين. الان لو اعطيتك 1 مليون قرضا وقلت لك ان ايه على القرض ده تدي 1 مليون بعد سنة زايدة 20%، تمام. العشرين في المئة دي لا ليس مقابل شيء لنا، لان الفلوس هنا لم تتعرض للمخاطرة، لانك ضامن لها. انت الان لو جيت وضاعت منك الفلوس سألزمك بها، لان انا مش متحمل المخاطرة، ما دخلناش في تجارة. وبالتالي يا اخواني الشريعة تقول لي ايه؟ بتقول للمرابي في مقابل اي شيء تريد ان تحصل على 20% وانت لم تعرض الاموال للمخاطرة، بل جعلت ايه؟ بل جعلت صاحبك ضامن للفلوس ويزيد يدفع كمان ايه 20%، فان ضاعت الفلوس يضمنها. تمام. ولذلك في نقطة هنا مهمة يا اخواني في المرابحة او المضاربة، ما يصلحش ان ايه اجي اقول لك ايه تعال نتاجر مع بعض، خد المليون دي والربح بيننا وبين بعض 50% لي و50% لك، بس لو ضاعت الفلوس او حصل فيها شيء انت ملزم بدفعها، ده خطأ لا يصلح. وبالتالي لم تعد ايه لم تعد مرابحة. ليش؟ لان في المرابحة يا اخواني او في التجارة لا يضمن العامل او اللي بيشتغل بالفلوس، لا يضمن الا في حالة، في حالتين، اذا قصر او تعدى. شو ازاي؟ فبالتالي ما يصلحش يا اخواني. ده بيحصل من بعض الناس، هي يقول لك اه تيجي تشوفني عندي فلوس ولا شيء، تقول ما رأيك انا يعني ما عنديش فلوس وانا تاجر، ما رأيك انك تمولني تعطيني 5 مليون او شيء من هذا القبيل، وبعدين الربح اللي يخرج والله بيننا وبين بعض بالنص، او هديلك 70% و30%. فيجي بعضهم حاضر يقول له ايه؟ يقول له بس بشرط لو ضاعت الفلوس او حصل فيها شيء تجيبها وتؤديها. كده خلط بين الامور يا اخواني، لا اصبحت مرابحة ولا اصبحت قرض، لان ان يضمن الفلوس ده نوع من الايه، دي طريقة القرض. لكن في المرابحة لا يضمن العامل الا اذا صرف او تعدى. بمعنى انا مثلا قلت لك ايه هدي لك الفلوس دي بس ما تتاجرش في الفاكهة، لان الفاكهة بتفسد بسرعة. تمام. فينبغي عليك انك ايه تسمع تلك الشروط. جيت انت خالفت الشرط اللي انا اشترطت عليك، اه تضمن نعم. ليش؟ لانك هنا فرطت وتعديت. ليش؟ اما لو وصيت بما اتفقنا عليه، اتفقنا انك مثلا تاجر في الحديد، او انا ما شرطت عليك شيئا، قلت لك تاجر في اللي ايه في التشييد، فجيت حصل خسارة مفاجئة جائحة. تمام. ليست بتقصير منك ولا شيء، مثلا تقصير يعني مثلا افترض ان جاءت البضاعة وهي فاكهة وانت قصرت في ايه في تحضير الثلاجات والاشياء لما افتتت، تضمن في تلك الحالة. لكن افترض انك ايه فعلت ما في وسعك وما في جهدك، فجاء جائحة من عند الله، في تلك الحالة لا تضمن شيئا، لو دي مسألة من عند الله، لانه ممكن واحد يأتي بالاشياء كما قلت انت ورحت انتقيت مثلا الغنم ولا البقر ولا الاشياء واتيت بها بالصفة المطلوبة، وان كان في تحسين حصلتها وان كان في كذا، عملت اللي ايه بيعمله امثالك ممن يتاجر في تلك الاشياء. تمام. وبعدين جاء مرض من عند الله. تمام. فوجئنا بها غالبها ايه قد مات. طيب انت ما حققنا في المسألة ما حصلش منك لا تعدي ولا شيء، خلاص يقول حسبي الله ونعم الوكيل، انت ضاع عليك جهدك وتعبك وسفرك وانا ضاعت علي فلوسي، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اني الزمك في تلك الحاله لا يجوز، لان ده الالزام ده في حاله القرض. ولذلك في القرض في الشريعه ليس عليه فلوس، لانه ليش؟ لانك ضامن له، يبقى اديلك مليون هتجيبه مليون، بس ما يحلش اني اقول لك ادي زياده. ليه؟ لانه كما قلت المال غير معرض للخطر، انت ضاع منك حصل في اي شيء هاجي اطلبك وتعالى تدفع المال، بخلاف التجاره او بخلاف المرابحه. فالمرابحه كما قلنا معرضه للايه؟ للمكسب والخساره، وبالتالي ان خسرنا بنخسر سوا، وان كسبنا سوا. افترض ان احنا كسبنا مبلغ كبير، تمام، انت هتاخد جزء وانا هاخد جزء، وان خسرنا انت هتخسر جهدك، لان احنا عملنا شركه بالايه؟ واحد بالمال واحد بالجهد، فانت تخسر جهدك وانا اخسر فلوسي. الا اذا تعديت او تجاوزت ايه الحدود التي اللي هي اتفقنا عليها، فحينئذ يعتبر انت ايه فرطت او تعديت، يعني تركت ايه تركت العمل بالمطلوب في مثل تلك الحالات، او تجاوزت. تمام. قلت لك لا ما تروحش اوروبا، ما تتاجرش في تلك الدول وانت رحت ايه تاجرت في تلك الدول، او لا تتاجر في بضاعه معينه وانت رحت تاجرت فيها، او لما جبت البضاعه لم تهتم قميص البضاعة وصلت وانت ايه وانت نايم في البيت وانت سايبها تمام سايبها في المخزن سايبها كان الحد معاه سنة فكل ده تعتبر ايه اقول لك نعم ان تدفع الفلوس في تلك الحالة يبقى ينفرط او تعدى اما ان لم يفرط ولم يتعدى في المرابحة او الايه او القراض او المضاربة فلا يدفع اي شيئا وما خسر يبقى ده خسر راس المال او خسر من المال والتاني خسر ايه عمل اما القرض فلا يجوز الاخذ عليه لما يا اخواني لانه لم يكن في تعريض للمال للخطورة ولم يكن في نوع من المخاطرة فبالتالي الغرم بالغرم ما حصلش علي غرم ما حصلش علي غرم انما اشتهي غرم فقط والغرم في القرض يا اخواني كما سياتي انما هو غرم اخروي الشريعة جعلت في القروض غرما لكن ليس دنيويا يعني انا اديلك مليون هتديهم مليون لا يزيدوش ريال تمام ما اثرت عليك الزيادة ففي تلك الحالة طب اينما في تلك الحالة ها فالقرض نوع من العمل التبرعي علشان كده ليس واجبا علي ان انا اقرضك لكن ممكن ان انا اساعدك واجري على الله سبحانه وتعالى لكن لو ضاع منك يلزمك ده سواء فرطت ولا لم تفرط في تلك الحالة لان دين او قرض فانت يعني تلزم به في كل حال اما لو دخلنا تجارة ففي تلك الحالة لا تلزم به الا ان فرطت او تعديت هذا بالنسبة لنظرة الاسلام بالنسبة ليه بالنسبة للاموال ان تخاطر تعمل بالاموال اشياء تحتمل انها يحصل للمال شيء في مقابل كده ممكن تكسب لكن المال مضمون سواء تجلس تحت البلاطة مش هيقص الا بالزكاة او افرطت لفلان ايضا ما يزيدش تمام لانه ما فيش مخاطرة لان فلان ده لو ضلع المال هتلزمه بيه هتخليه يبيع بيته على اساس يسدد لك الايه يسدد لك الاموال فدي نظرة الاسلام في مسألة الايه مسألة تحريك الاموال ان كان في غرم ففي غرم وان لم يكن في غرم فبالتالي ما فيش غرم وده حكم عدل من الله سبحانه وتعالى فدي الايه دي القضية فبيقول هنا ويرجع المشتري برأس ماله ان كان لا زال موجودا او بمثله ان كان مثليا وبقيمته ان كان قيميا ولا يجوز التأخير وهو قول الشافعي وزفر من أصحاب أبي حنيفة وأشهب ومن أصحاب مالك وقيل لا يبطل ويتخيل المشتري بين أن يبسق ويسترد رأس ماله وبين أن يصير إلى وجود الشيء كان يصير إلى ثمر سنة أخرى وهذا قول الجمهور يعني الجمهور بيقول إن ما استطاع أنه يأتي بالإيه يأتي بالشيء بسبب تعذر المسألة فأنت بين خيارين إما ميدلك فلوسك تمام او يؤجلك الى الايه الى موعد اخر يكون مناسب لك يعني مثلا احنا اتفقنا على اساس انك ايه تجهزه على عيد الايه عيد الاضحى فاللي حصل ان المواشي حصل فيها مشكلة في تلك السنة وبالتالي لم تستطع ان تجهزها فجي الموعد ولم تكن الايه الاشياء جاهزة فجيت قلت لك الان اين الاشياء قلت ما استطعت لانه حصل كذا كذا منع استيراد كذا فعل كذا المهم الاعذار موجودة والشواهد موجودة فأنا في تلك الحالة بين خيارين إما أن أقول لك تبد الفلوس لأن الموعد حل ولم تستطع له التسليم أو الاحتمال الآخر إني أتفق معك على مدة أخرى تمام تقول لي مثلا طب خلاص خلي هذه السنة وأنا سأسلمك البضاعة أو سأسلمك المواشي أو الحيوانات على على العيد القادم ان شاء الله تعالى وساحرص على ان تكون في موعدها وهذا الصحيح لان بعض العلماء قال ايه قال ليس من حقه انه ايه يؤجل معه مرة اخرى وانما ما امامه الا خيار واحد ان ياخذ الايه المال فرد عليهم الجمهور وقالوا اصلا لما احنا هرب رد المال لمصلحة الايه لمصلحة المشتري فقد تقتضي ما دامت المسألة هي مصلحة المشتري فقد تقتضي مصلحة يبقي على العقد ويعطي مدة أخرى حتى يحصل على البضاعة فبالتالي يعطي إيه؟ يبقى في الخيار وبالتالي يا أخواني لو ما جهز البضاعة في موعدها فيكون المشتري على إيه؟ على خيار إما أن يأخذ فلوسه لأن لم يتفق معه على موعد آخر يعطيه فرصة أخرى يسلم عندها إيه؟ عندها البضاعة وده اللي قال جمهور الإيه؟ جمهور العلماء فقالوا ولا يبطل ويتخير المشتري بين أن يفسخ ويسترد رأس ماله وبين أن يصبر وبين أن يصبر إلى وجود الشيء كأن يصبر إلى ثمر سنة أخرى وهذا قول الجمهور وقول الجمهور هو الصحيح لأنه إنما يفسخ لرفع الضرر على المشتري فلو رضي المشتري بالتأخير وجب أن يكون استمرار العقد حقا له وخياره على التراخي على ما صرح به الشافعية وليس معنى القطاع. طب ايش معنى القطاع البضاعه؟ ليس معنى القطاع البضاعه انها مش موجوده عند الناس، لا، مش موجوده الكميه المطلوبه، ده المقصود. وقال العلماء طيب لو كانت موجوده في بلد اخرى، لو فرضنا ان هو هيجيبها من الاتفاق على اساس انه كان سينتجها في اليمن، فلو فرضنا انها لم تكن موجوده في اليمن، فهل يجيبها من ايه؟ من بلد اخرى؟ العلماء قال بعضهم ان كانت على مسافه ليست مسافه قصر، يعني يقصد انها قريبه، لان يعني مسافه القصر عند جمهور العلماء حوالي 80 كيلو، معناها انه داخل البلد، تمام؟ الا ان يتبرع ويقول انا اجيبها لك من بره او شيء من هذا القبيل، لكن لا يلزم بذلك. يعني لو اتفقنا على بضاعه على اساس انها موجوده في اليمن، وبعدين حصل شيء ادى الى شحنها وعدم وجودها في اليمن، فلا ألزمه أن يجيبها من السعودية أو يجيبها من مصر أو من أي بلد من البلدان، لا يلزم، إلا إذا اتفقنا أن يجيبها من إيه؟ من خارج، فحينئذ يوفي بالإيه؟ يوفي بالشرط. فده معنى قال وليس معنى القطاع أن يعني ينقطع من البيوت أو من عند المحتكرين. قال صاحب الاختيار من الحنفية للقطاع أن لا يوجد في سوقه الذي يباع فيه، وإن كان يوجد في البيوت، يعني البيوت ممكن تشتري أجزاء بسيطة، يعني قد يوجد في البيوت بمعنى أنها، لأن البيت تشتري قطاعي، يعني قطعة قطعتين، لكن أنت طالب منه 1000 قطعة، تمام؟ فهذه غير متوفرة في الأسواق، فهل يلزمه أن يأتي بها من خارج؟ لا، كما قالوا إن كانت المسافة قريبة ولا يعني تكلف شيئا كبيرا، فلا مانع أن يأتي بها من إيه؟ من بلدة أو قرية تكون إيه؟ تكون قريبة حتى إيه؟ حتى يأتي بها. فقال وقال المراد أيضا سوق البلد الذي هو فيه، ما لم يكن الشأن في البائع أن يستورد الشيء من خارج البلد أو يصنع الشيء أو يستصنعه. وقال الشافعي لو انقطع في البلد ووجد في بلد آخر دون مسافة القصر وجب على البائع تحصيله، فإن كان أبعد من ذلك لم يلزم، تمام؟ فهذه خلاصة يعني مقال الإيه؟ مقال العلماء وما كتبوه في الإيه؟ في أبحاث متعددة، لأن الحقيقة إن علماءنا خاصة في عصرنا اعتنوا بمسألة السلم يا أخواني، لأنها طريقة مهمة من طرق التمويل، وهي طريقة بديلة للربا، لأن بعضهم كان يستخدم الربا، يقول لك أنا أدي لك الفلوس بس بشرط إنك إيه؟ إنك تديها زي ده كذا، لا، أنا أدي لك الفلوس بس تجيب لي بضاعة، تمام؟ في تلك الحالة أنا ممكن أكسب، لكن عن طريق إيه؟ عن طريق البضاعة. ودي كما قلت إشارة أيضا إلى حكمة الشريعة، إن الشريعة لا تريد إن مجرد تناقل في الفلوس، وإنما تريد تحريك الإيه؟ تحريك السلع. أنا الآن لما أديلك مليون وآخذها زي ده، ما أفضل إيه؟ ما أفضل الاقتصاد شيئا، لكن عندما أشتري منك بضاعة الآن، عندما أطلب منك تجهيز بضاعة بمليون أو مليونين أو شيء، هذه البضاعة معناها تحريك عجلة الإنتاج، أنت هتروح تصلح المصنع حقك وتجيب آلات وتجيب عمال وتشغل ناس، تمام؟ وبعدين تجيب لي البضاعة، يبقى أنا ساهمت في تحريك الإيه؟ في تحريك السوق، بخلاف ما لو قلت لك والله خد الخمسة مليون دي وأديها بعد سنة زايدة 20%، أنا ما حركت السوق، وإنما تحريك. فالإسلام بيعمل يا إخواني إلى تحريك البضائع وتحريك الإيه؟ تحريك الأموال، بس عن طريق شراء البضائع، لأن شراء البضائع وانتقالها من مكان إلى مكان يؤدي إلى حركة إنتاج. أنا لما أطلب منك كذا تروح تصنعه، تجيب عمال وتجيب ناس يشتغلوا، وبالتالي البطالة أيضا تقل، لأن أنا لما أدي لك هذا المبلغ للاستصناع أو للسلم، كما قلت ممكن تشغل 100 واحد مدة سنة أو مدة سنتين، وربما ده يؤدي إلى أن أرضك تصبح صالحة بعد ذلك، وتقوم بعملية السلم عدة مرات، أو المصنع حقق كان ما اشتغل وبدأت تصلح الآلات فيه، وبالتالي يبدأ عجلة الإنتاج تعود. وبالتالي دي طريقة مشهورة عند بنوك الإسلامية يا إخواني في طريقة التمويل، أن يمول بطريقة الإيه؟ دي يمكن من أشهر وأهم الطرق الموجودة الآن في البنوك الإسلامية في تمويل المشاريع، في تمويل المشاريع، بس بشرط أنها تكون مضبوطة بالإيه؟ بالضوابط الشرعية التي أثبتناها، لأن بعض الإيه؟ بعض الناس وبعض البنوك يخالفون الإيه؟ يخالفون الشروط، لكن نحن تقريبا تعرفنا على إيه؟ مختلف الأحكام التي تتعلق بالإيه؟ بالسلم، حتى ننتقل بعد ذلك إن شاء الله في الأسبوع القادم إلى الكلام في القرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.